زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد خلق الله سبحانه وتعالى هذه البشرية على التوحيد، وفطرها على الإيمان، وكان أولها آدم عليه السلام، وأولاده وذريته بقوا 10 قرون على هذا التوحيد والإيمان. ولما صار الخلاف في البشر في مسألة التوحيد اختلفوا إلى فريقين، موحدين ومشركين، أرسل الله أول رسله إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام. فالأصل فيهم الإيمان والتوحيد، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هكذا قال ربنا سبحانه. وروى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فصار الناس بعد ذلك على قسمين لا ثالث لهما: إما مؤمن سلك سبيل السلام وهداه ربه إلى الصراط المستقيم وشرح صدره له، قال الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. النوع الثاني: كافر ضل عن سواء السبيل وضاق صدره عن الحق فلم ينشرح به ولم يرفع بذلك رأسا. قال الله عن هذه القسمة الثنائية بين البشر: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وكان دين الإسلام العام وهو التوحيد كان دين جميع الرسل، ودين الإسلام الخاص بهذه الشريعة الناسخة للشرائع التي قبلها هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسلام لا يقبل الله غيره. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن الأصل أن البشرية أمة واحدة فاختلفوا، وفي هذه الشريعة ودين الإسلام كان الناس في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على الإسلام ممن اتبع هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وزاد الدين وانتشر أهل الإسلام وهم على هذا الأصل وهذا التوحيد، حتى حدثت فيهم البدع وصارت فيهم الفرق، وقام سوق الشرك مرة أخرى، وبقي الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واضحا في قلوب علماء الدين، و لا يوجد اختلاف بين علماء الإسلام في الأصول. فأركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5 بالإجمال، ومسائل العقيدة لا اختلاف بين أهل العلم فيها. وأما الاختلاف في الفرعيات والجزئيات ومسائل الفقه فإن هنالك تبايناً في العقول والأذهان، وكما خلق الله البشر متفاوتين في الجمال ومختلفين في الألوان والطباع والأخلاق والأموال والأرزاق، فكذلك يوجد فيهم تباين وتنوع في العقول والأفهام. وقد حدثت أمثلة لهذا الاختلاف في الفهم بين الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم أن الصلاة هناك مهما كان الأمر فصلوها هناك بعد وقتها، وبعضهم فهم أن المراد التعجيل ولا تؤخر الصلاة عن وقتها فصلوا في الطريق لما أدركهم الوقت. هذا الخلاف وقع نتيجة لخلافهم في فهم النص، هل المراد أن الصلاة لا تكون إلا هناك أو المراد التعجيل؟ ولذلك لا يوجد اختلاف بين الصحابة في المسائل التي وجد فيها نص صحيح صريح لا معارض له من القرآن أو السنة، فإذا علموه لا نجدهم اختلفوا. متى يحدث الخلاف؟ إذا اطلع بعضهم على النص ولم يطلع عليه البعض الآخر، فيفتي من لم يطلع على نص بالمنع مثلا على الأصل وهو الإباحة. وكذلك وجد الخلاف بين سلف الأمة في المسائل التي ليس فيها نص صريح، لأن النص الصريح القاطع لا يمكن أن يحدث خلاف فيه، لأن هؤلاء يطيعون الله ورسوله، والذي لا يتبع النص الصريح القاطع عاصي. أو أن يختلفوا في صحة حديث مثلا، أو أن يثبت الحديث عندهم لكن يختلفوا في فهمه، أو أن يوجد أكثر من نص فيأخذ بعضهم بهذا وبعضهم بهذا ويحاول فريق ثالث الجمع بين النصوص. مثال: يوجد نص من مس ذكره فليتوضأ، يأخذ به بعض أهل العلم فيقول: إذا مسست ذكرك بباطنه بظاهره بشهوة بدون شهوة ينتقض الوضوء وعليك أن تعيده. ويأتي بعضهم إلى نص آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن مس الذكر هل ينقض الطهارة والوضوء، فقال: إنما هو بضعة منك، كأنك لمست يدك أو رجلك، فيقول بعدم انتقاض الطهارة بمس الذكر إلا إذا خرج منه شيء كمني أو مذي مثلا. ويذهب فريق ثالث إلى الجمع بين النصين فيقول: إن حديث إنما هو بضعة منك كيدك أو رجلك معناه إذا مسسته بغير شهوة، وهكذا يمس الإنسان يده أو رجله، لكن إذا مسسته بشهوة نطبق عليه الحديث الآخر: من مس ذكره فليتوضأ. وربما يذهب فريق رابع إلى النسخ فيقول: هذا ناسخ لذاك، فيأخذ بالناسخ. فمتى يحدث الاختلاف إذن بين الفقهاء؟ إذا لم يوجد نص صريح قاطع، أو يوجد نص لكن مختلف في صحته، فيوجد نصوص مثلا في إخراج زكاة الحلي وأن ذلك واجب فيأخذ بها بعض العلماء فيفتي بها، ويرى آخرون أن هذا النص ضعيف فلا يأخذون به ويقولون: المستعملات لا زكاة فيها، والحلي مستعمل فلا زكاة فيه، ولم يثبت النص في ذلك. أو توجد نصوص ظاهرها التعارض، وإلا في الحقيقة لا تعارض، لأن المصدر واحد وهو الله عز وجل، ولا يمكن أن ينزل من عند الله شرع متعارض، لكن في ظاهر الأمر يوجد فيه تعارض، فبعض العلماء يتوصلون إلى جمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ويقولون بتفصيل ما، وبعضهم يأخذ بهذا الدليل لظنه أنه ناسخ أو أقوى، والبعض يأخذ بالآخر، وهكذا إذن يكون سبب الخلاف الفقهي في الجزئيات والفرعيات. وأما في الأصول والقطعيات فلا يوجد خلاف في الأمة ولله الحمد. طيب، هذه المسائل التي وجد فيها حديث ضعيف أو لم يبلغ عالم ما أو لم يبلغ عالما ما النص فيها فاجتهد وقال بخلاف النص، معذور. وهذا الذي أخذ بالمنسوخ ولم يكن يدري أنه منسوخ مثلا، وهذا الذي فهم نصا على غير وجهه. فعلى سبيل المثال، كان بعض أحد العلماء في أول أمره اطلع على حديث فقرأه نهى عن الحلق يوم الجمعة، فكان لا يحلق يوم الجمعة، لا يحلق شعره، لا العانة ولا يزيل الإبط، حتى علم أن هذا الحديث ضبطه نهى عن الحلق يوم الجمعة، وأن الناس يبكرون إلى المسجد فيملؤون الصف الأول فالأول، وأنه لا يتحلق قبل صلاة الجمعة لعدم قطع الصفوف، وأنه ينبغي الاستعداد لصلاة الجمعة وخطبتها، فليس هذا أوان حلق علم في ذلك الوقت. فاكتشف ورجع إلى الصواب. العالم لا يجوز له أن يتكلم في الأحكام إلا إذا بلغ رتبة معينة وعنده آلات للفهم من اللغة العربية والأصول، سواء كانت أصول التفسير، أصول الحديث، أصول الفقه ونحو ذلك. فما هو الموقف من الأقوال الضعيفة أو الشاذة التي تأتي عن بعض أهل العلم نتيجة لأحد الأسباب المتقدمة؟ الجواب: يطرح القول ولا يطرح العالم. وهذه أمثلة. قال بعض العلماء باستحباب مسح العنق في الوضوء، وهذا لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قول ضعيف. قال بعض بعدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة بإطلاق، لا السرية ولا الجهرية ولا الإمام ولا المأموم، وأن القراءة مستحبة، وهذا قول لا يصح لأن النصوص جاءت مؤكدة بالقراءة. ثم اختلفوا على من تجب، لكن القول بأنها لا تجب أصلا هذا قول واهي. القول بعدم استحباب صيام 6 أيام من شوال ظن بعضهم الحديث ضعيفا فقال إن هذه ليست بسنة. القول بجواز نكاح التحليل، يعني أن الزوج إذا طلق زوجته 3 فإن لآخر أن يتزوجها بنية أن يحللها للأول، وأن مجرد العقد من الثاني والطلاق بعده كاف في إباحتها للأول. وهذا خفي عليه حديث مثلا: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، ونحو ذلك من النصوص: لعن الله المحلل والمحلل له، ووصفه بالتيس المستعار إلى آخره. فالقول بجواز نكاح التحليل هذا قول باطل. القول بجواز تخليل الخمر، وهذا معناه أننا نشتري خمرا وأن نتخذها في بيوتنا لنحولها إلى خل، وهذا لا يجوز. ومعلوم أن شراء الخمر واتخاذ الخمر وإبقاء الخمر حرام حتى لو لم تكن للشرب. القول بأن الحامل لا تعتد بوضع الحمل، وهذا غير صحيح، فإن النص واضح في هذا. ثم كذلك القول بكراهة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه في الصلاة، وهذه سنة ثابتة، فهذا إذن أيضا قول مطرح. هذه الأقوال الضعيفة الواهية قد يكون لبعض من قالها عذر، فإذا كان عالما نسقط قوله ولا نسقط العالم، ولا يجوز أن يؤخذ بهذا القول طبعا. وهناك أقوال شاذة أسوأ من هذه الأولى، وهي عبارة عن زلات واضحة، كإباحة النبيذ، إباحة تصوير التماثيل حتى ذوات الأرواح، إباحة الموسيقى والمعازف مثلا، القول بجواز الربا مع الكفار، القول بأن الصائم يجوز له أكل البرد إذا نزل برد وهو في رمضان، القول بأن السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ذاهبا وعائدا شوط، ذاهبا وعائدا شوط، يعني 14 شوطا. القول بإباحة لحوم الحمر الأهلية، أن الحمار الأهلي لحمه حلال، القول أن الغسل لا يجب في الجماع إلا إذا أنزل، فلو مس الختان الختان ولو أولج لا يجب إلا إذا أنزل، وهذا قول شاذ، لأن الحديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني أنزل أو لم ينزل. القول بجواز التأمين بجميع صوره، وهذه من المسائل المعاصرة، وهذا لا شك أنه قول شاذ، لأن بعض صور التأمين على الأقل ميسر وحرام. إذن هذه أقوال شاذة، ويمكن أن تأتي في الترتيب أسوأ من التي قبلها، من جهة أن المخالف فيها لا يكاد يوجد له عذر، وكلما ارتفعت منزلة العالم في العلم قلت الأقوال الضعيفة التي يقول بها فضلاً عن الشاذة. فإذا كان راسخاً في العلم لم تكد تجد له قولاً شاذاً، لكن لأن العالم بشر يخطئ ويصيب، فوجود الأقوال الضعيفة عند عالم ما أمر متوقع، قول قولان ثلاثة خمسة، وبحسب قلة العلم وقلة الفهم وقلة الاطلاع تكون كثرة الأقوال الضعيفة أو الشاذة عند الشخص. وقد يعود ذلك أحيانا إلى شذوذ في فكره هو، أو إلى خطأ منهجي لديه، كبعض الظاهرية الذين تبلغ ظاهريتهم مبلغا قد يضحك في بعض المسائل، كقول مثلا إن ضرب الوالدين لم يرد في نص، وإنما الذي ورد فيه النهي أف، ولولا أدلة أخرى لقلنا بجوازه. وهذه ظاهرية شنيعة، لأنه إذا نهى عن أف وهي كلمة فمن باب أولى ضرب الكف، وهل يمكن أن ينهى عن أف ويبيح ضرب الكف؟ على أي حال، سبب شذوذ البعض شذوذ في عقله أو منهجه وضعف علمه، وهذه واضحة. وهنالك سبب آخر للشذوذ في هذا الزمن الذي نعيش فيه، وهو النفاق وحركة المنافقين وجهود العلمانيين المؤيدين من أعداء الله الغربيين من اليهود والنصارى، الذين عندهم خطط بلا ريب ولا شك للتهويش على الأمة، تشويش أمور الدين عند العامة، جعل الناس يقولون كل شيء في خلاف، ما عدنا ندري ما هو الصواب، ماذا نفعل، احترنا ضعنا ونحو ذلك. ما في شك أن هذه مؤامرة، هذه نتيجة لمؤامرة يعمد أعداء الإسلام فيها إلى استكتاب ناس ليسوا من أهل العلم ليقولوا أقوالا شاذة، ثم تروج الأقوال الشاذة، تروج في وسائل الإعلام ويقيد لها من المنافقين من أصحاب المقالات والأقلام أو المقابلات والبرامج والأفلام من ينشر هذه الفتاوى الشاذة، ويستميلون بعض المتخرجين من تخصصات شرعية ليدبجوا لهم بعض الأشياء المناصرة للقول الشاذ من أدلة منسوخة يدعم بها القول الشاذ، أو أدلة ضعيفة لم تثبت يدعم بها القول الشاذ، أو أدلة ليس هذا موضعها أصلاً هي في مجال آخر ليدعم بها القول الشاذ، وهكذا يلبس على الناس في دينهم. فيجب أن لا ننسى أن من أسباب ظهور الأقوال الشاذة خروج ناس ليسوا من أهل العلم أصلاً، أو من عندهم مسحة من العلم، ويستكتبون ويستقطبون من المنافقين لأجل بلبلة دين الناس، لأن المهم في النهاية عند أعدائنا هو تشويش الإسلام، تهويش على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخلخلة وبلبلة، إحداث البلبلة عند الناس للتشكيك في الدين. فما هو موقفنا؟ بطبيعة الحال إذا كان الشخص ليس من أهل العلم أصلاً، وهذه قضية دقيقة قد تخفى على عدد من العامة، أن الشخص قد يكون شاعراً وقد يكون قارئاً للقرآن، صوته جميل، هذه مؤهلاته أن صوته جميل بالقرآن، أو قد يكون واعظاً، قد يكون من القصاص، قد يكون ممن ربما يعمل في شيء من البرامج الدعوية أو الفكرية، ما يسمى بالفكريات، فيصدر على أنه عالم ويقول القول الشاذ ثم ينفخ فيه المنافقون. فإذا رد أهل العلم على هذا الشاذ قالوا أين احترام العلماء، ولماذا تقصرون القول على رأي واحد، وأين حرية النقاش الفقهي؟ طيب المخالف ليس عالما أصلا، جاهل، عنده مسحة من العلم لكن ليس عنده رسوخ أبدا، متى ثنى الركب عند العلماء، وكم سنة قضى يتعلم، وما هي الكتب التي قرأها والمتون التي يحفظها، وما هو الفهم الذي عنده والعمق أصلا؟ فالناس يغترون بالفضائيات، بالبهرجة الإعلامية، بالنفخ في الأشخاص، بالتصدير والتلميع، ولكن يوجد في العامة أذكياء أيضا، وأناس عندهم دقة وفهم ويدركون أبعاد المؤامرة أصلا من أساسها، فهؤلاء على خير عظيم، وبطبيعة الحال ناجون من المؤامرة لأنهم يدركون أبعادها الأصلية. لكن من الناحية المنهجية، ما هو الواجب في الموقف من الخلاف بين أهل العلم، وليس بين أهل الجهل وأهل العلم، بين أهل العلم أنفسهم؟ أن القول إذا كان ضعيفاً أو شاذاً فإن القول يسقط ويحفظ للعالم مكانته، ويقال هو مأجور إن شاء الله أجر، بخلاف من أصاب فإنه مأجور عند الله بأجرين، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. الأول له أجر الاجتهاد فقط وليس له أجر الإصابة لأنه لم يصب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: ثم إن الكبير من أئمة أهل العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في خطئه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في تبرير وتعليل لماذا يوجد عند بعض العلماء أقوال ضعيفة، قال: إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه، إما أن لا يكون الحديث قد بلغه، أو أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، أو أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكنه نسيه، يعني عند تحرير المسألة أو الكلام فيها غاب عنه. فإذا هذا بالنسبة للموقف من الأقوال الشاذة أو الضعيفة. أما بالنسبة للأقوال الباطلة أو التي يقول بها ناس ليسوا من أهل العلم أصلاً كما في زمننا هذا، فإنه يطرح القول والقائل. لماذا؟ لأن القائل جاهل، مغرض، عابث، معتدي على الشرع، متطاول، تسنم شيئاً ليس من شأنه، معتدي على رب العالمين في التحليل والتحريم، شخص يخبط خبط عشواء، أو متآمر على الإسلام، مساهم في المؤامرة في بلبلة الناس وتشكيكهم في دينهم. فمثلاً من الأقوال الشاذة التي أفتى، لا نقول أفتى هم من أهل العلم، التي قال بها بعضهم قد يكون عنده شهادة شرعية مزورة أو غير مزورة، أو هناك من قام بكتابة بحث الماجستير أو الدكتوراه له وباعه إياه، أو من الأشياء، الأسباب الكثيرة التي قد تبرز بعض الناس وهم أصلاً جهلة أو متآمرون على الإسلام منحرفون، قد يكون عندهم شيء من الشذوذ الفكري أصلاً في عقولهم ونفوسهم، أو أصحاب هوى، أو قال ما قال طمعاً أو خوفاً أو رهبة، أو أنه يريد أن يحصل مغنماً من مغانم الدنيا، أو أن يرضي شخصاً من الأشخاص مثلاً، ونحو ذلك من الأسباب المسقطة للعدالة. مثال من هذه الأقوال الشاذة التي تنشر: أنه لا يصح الطلاق إلا إذا حضره شاهداً، وبناء على ذلك كل الأزواج الذين طلقوا زوجاتهم داخل البيوت ما في، فإما أن تكون الخادمة موجودة أو لا، وبالتالي ما لا يقع الطلاق. هذا قول شاذ سخيف. القول بمنح المرأة حق الطلاق شاذ سخيف، فإن الله جعل الطلاق بيد الرجل. القول بتحريم تعدد الزوجات إلا في حالات الضرورة القصوى كمرض الزوجة الأولى أو عقمها، وهذا قول شاذ سخيف لأنه يصادم القرآن. الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم مثنى وثلاثة وربع. القول بأن الربا المحرم ما كان أضعافا مضاعفة، أما إذا كان 5% و6% فلا بأس، هذا مصادم لنص القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. القول بجواز تولي المرأة الولايات العامة كالوزارة والقضاء ونحو ذلك، فهذا قول مصادم للنص النبوي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. القول أن المرأة إذا أسلمت وهي متزوجة من كافر يجوز أن تبقى تحت الكافر وفي عصمته، وهذا أصلاً مصادم لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وللنصوص النبوية الواردة في هذا، ولا يمكن أن تجعل المرأة المسلمة تحت سلطان رجل كافر. القول بجواز أن تمثل المرأة تمثيلاً دينياً أو تنشد إنشاداً دينياً أمام الرجال، وهذا طبعاً سبب فتنة، ولا يمكن أن تنشد إلا إذا خضعت بالقول، كيف ستنشد بصوت أجش؟ فإذا مصادم لقوله تعالى لا تخضعن بالقول، وكذلك ستمثل بطبيعة الحال بكشف شيء من بدنها الوجه على الأقل ويراه الناس، لأنه لا يمكن أن ينظر، يغض البصر لينظر إلى التمثيلية، ومعلوم ما سينتج عن ذلك من المفاسد. القول بأنه يجوز للمرأة أن تتيمم بدلا من الوضوء إذا كان الوضوء يخرب المكياج، هذا قول سخيف شاذ أيضا. القول بعدم تحريم الخمر لأن الله قال فاجتنبوه، ما قال حرام، معنى اجتنبوه هو لأنه لا يفهم العربية أو لا يريد أن يفهم العربية، اجتنبوه يعني تكون أنت في جانب والخمر في الجانب الآخر. وقد جاء النص في تحريمها بتحريمها في الآية أصلا، فإن الله عطفها على الأوثان والأصنام وعلى الميسر، وأن الشيطان يريد أن يوقع بها العداوة والبغضاء، والشيطان لا يستعمل شيئاً في إيقاع العداوة والبغضاء، ويبيحه رب العالمين. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر من لعن، وهذه قضية معروفة ومعلومة من الدين بالضرورة. القول بجواز إقامة صلاة الجمعة يوم الأحد في بلاد الغرب للمبتعثين، وهذا قول سخيف وشاذ، فاسمها صلاة الجمعة من باب إضافة العبادة إلى يومها ووقتها، صلاة الجمعة. القول بجواز الاختلاط مطلقاً، ومعلوم أن ما في هذا من المفاسد، والأدلة الشرعية في كل مفسدة من المفاسد متوفرة والحمد لله. القول بإلغاء حد الرجم وأنه وحشية لا يناسب القرن 21. القول بأن تقبيل الجنسين لبعضهما تنفيس وأنه تدعو إليه الحاجة في هذا الزمن، وهو لا يزيد الأمر إلا سوءاً. القول بأن المرأة إذا قالت لرجل وهبتك نفسي فيقول قبلت، أو زوجتك نفسي فيقول رضيت، أن هذا عقد شرعي وهذا زنا واضح. القول بجواز أن تأم المرأة الرجال وتخطب بهم الجمعة، وقد أفعلوا ذلك في هذا الزمن، ولم تجرؤ سبحان الله العظيم امرأة على مر التاريخ الإسلامي أن تخطب جمعة بمسلمين، لكن في هذا الزمن وقع. القول بأنه يجوز التضحية بالدجاج بدلاً من الخراف أو بهيمة الأنعام إذا ارتفعت أسعار اللحوم الأخرى والذبائح، إلى غير ذلك من الأقوال الغريبة المستنكرة السخيفة، فهذه تسقط هي وقائلها، لأنه لا يمكن أن يقول أحد من أهل العلم المعتبرين أبداً أبداً. وكذلك القول بإباحة الغناء والمعازف بكل آلة بكل صوت مطلقاً أيضاً. فإذا في فرق بين القول الضعيف إذا قاله عالم وله سبب كعدم وصول الحديث إليه، عدم ثبوت الحديث عنده، لم يبلغه نسخ الحكم ونحو ذلك، وبين القول الساقط الباطل الذي يقوله جاهل أو مستأجر أو شاذ في عقله ونفسه وفكره، فهناك لا بد من التفريق بين الأمرين. وهذه مسألة بغاية الأهمية. قال زياد بن حذير قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة عالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. فزلة العالم عرفناها والموقف منها، وجدال المنافق بالكتاب هذا هو عملهم في إشاعة الأقوال الباطلة في الزمن المتأخر. ومن المناهج المنحرفة جمع الرخص، ولذلك قال الإمام أحمد: لو أن رجلا عمل بقول، يعني بعض أهل الكوفة في النبيذ، وبعض أهل المدينة في السماع في الغناء، وبعض أهل مكة في المتعة، كان فاسقا، لأن من أباح هذا حرم ذاك، ومن أباح هذا لم يبح ذاك. فيأتي هذا ويجمع كل الإباحات من كل المذاهب ويطلع مذهب، فهذا تلفيق في غاية السوء يدل على زندقة من فعله. ولذلك قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد الخليفة فدفع إلي كتابا فنظرت فيه، فإذا هو قد جمع الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم. فقلت له: يا أمير المؤمنين، مصنف هذا الكتاب زنديق. فقال: لماذا؟ ما صحت الأقوال هذه عن قائلها؟ قلت: على ما رويت، ولكن من أباح النبيذ لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا له زلة، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه. فأمر المعتضد بإحراق الكتاب. طيب، هناك خلاف سائغ معتبر، ما هو الموقف منه؟ هذه التي نسميها بالمسائل الاجتهادية الخلاف المعتبر. مثلا سجود التلاوة يشترط له الوضوء أم لا؟ المضمضة والاستنشاق واجبان أو مستحبان في الوضوء؟ التيمم هل هو ضربتان أو ضربة واحدة للوجه والكفين؟ الحائض هل تقرأ القرآن أم لا؟ سجود السهو في الصلاة قبل السلام أم بعده؟ ما هو أفضل النسك، الإفراد أو التمتع أو القران؟ متى يدفع من مزدلفة، بعد نصف الليل أو بعد ثلثي الليل أو بعد الفجر؟ ما حكم زكاة الدين؟ هل يقع طلاق السكران؟ إذا نسي أن يسمي الله على الذبيحة هل يأكل منها أم لا؟ هذه أمثلة على خلافات قوية، كل من القولين له أدلة، له نظر، فهذه لا تسقط الأقوال ولا يسقط قائلها، تبقى الأقوال ويبقى السعي لمعرفة الراجح، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر، والحق فيها واحد عند رب العالمين، الحق واحد عند رب العالمين في هذه المسائل وغيرها من الأشياء الاجتهادية. والموقف منها للعالم النظر والترجيح، وللعامي السؤال والتقليد، ولا تسقط الأقوال ولا يسقط قائلوها. هذا أيها الإخوة باختصار ما هو موقفنا من الخلافات التي تنشر في مسائل الحلال والحرام. وبهذا البيان يتضح لك يا عبد الله حقائق كثيرة وأمور متعددة، ويزول لبس كثير إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها، إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأوسع لإخوانكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه وتعالى أكبره ولا أشرك به أحدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والبشير والنذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وخلفائه والتابعين لهم بإحسان. عباد الله، نذكر أنفسنا دائما بيوم الدين وخشية اليوم الآخر وما فيه، هي التي تضبط سلوك المسلم في هذه المسائل الخلافية وفي غيرها، وتمنعه من الأخذ بالهوى، وتمنعه من جمع الرخص، وتمنعه من استفتاء المتساهلين، وتمنعه من التلاعب بالدين أو القول فلان أفتاها والإثم عليه وأنا متبعه، فكيف يجوز أن تتبعه وليس من أهل العلم؟ وكيف يجوز أن تتبعه وأنت تعلم أن قوله شاذ أو ضعيف، مطروح، مرجوح ونحو ذلك؟ خشية الله عز وجل وخشية اليوم الآخر تدفع الإنسان المسلم إذا أراد أن يسأل عن قضية يجتهد في السؤال يصل إلى العالم الذي يفتيه ويتحرى، ولو كان طبا في البدن لسأل الاستشاري وليس المتخصص فقط إذا استطاع، أو المتخصص وليس الطبيب العام إذا استطاع. وهذه الحياة ستنقضي بصفوها وكدرها وحلوها ومرها، فإذا انقضى أجل العالم وقبض الله العباد أمر السماء أن تمطر مطرا ينبت الناس من قبورهم فينفخ في الصور نفخة البعث ويقوم الناس لرب العالمين، فيقول الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، والمؤمن يحمد الله الذي أحياه بعدما أماته وإليه النشور، فيساقون إلى المحشر حفاة عراة غرلا بهمة مع كل نفس سائق يسوقها وشهيد يشهد عليها، وهم بين مسرور ومثبور وضاحك وباك، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، حتى إذا تكاملت عدتهم وصاروا جميعا على وجه الأرض تشققت السماء وانتثرت الكواكب ونزلت ملائكة السماء فأحاطت بهم، وهكذا من كل سماء ينزل أهلها فيطوقون أهل المحشر بسبعة أطواق، فيكون التحدي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وأشرقت الأرض بنور ربها وجيء بالنبيين والشهداء، ونصب الميزان وأحضر الديوان واستدعي بالشهود، وشهدت يومئذ الأيدي والألسن والأرجل والجلود، وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه وكل مظلوم بظالمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش وقل الوارد، ونصب الجسر للعبور على جهنم، وقسمت الأنوار قبله، والنار يحطم بعضها بعضا تحته، والمتساقطون أضعاف أضعاف الناجين، وتميز المجرمون يومئذ من المؤمنين. وفي ذلك الموقف ينزل الله للفصل بين العباد، فتنخلع القلوب من نزول الرب سبحانه وتعالى، كما قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يومئذ يغضب الرب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، متفق عليه. وفي الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وأمركم أن تعبدوه ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم، قالوا بلى، قال فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا. فهذا يوم يقال فيه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. متفق عليه. اللهم نجنا من عذاب السعير، وآتنا صحائفنا بأيماننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا يا تواب يا حكيم يا رحيم. اللهم آمنا في قبورنا، واجعلنا من الآمنين يوم العرض عليك، وأحسن وقوفنا بين يديك، وأخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. آتنا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.